بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في آخر درس حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، هل يجب عليه الصيام؟ لا يجب عليه الصيام، وهذا قد نقل فيه الإجماع. فإذا أفطر المريض الذي لا يرجى برؤه ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه أن يقضي بالصيام؟ نعم، إن قدر على الصيام بعد أن أخرج الفدية فهذا ليس عليه قضاء، لأنه قد فعل ما يجب عليه. وإذا قدر على الصيام قبل إخراج الفدية فيلزمه القضاء. هل المريض يترك نية الصيام أو ينوي؟ نعم، إن كان مرضا مطبقا. ما معنى مطبقا؟ أي مستمرا لا ينقطع في كل الأحوال، فهذا له أن يترك نية الصيام. نعم، أحسن. الصائم إذا مرض أثناء النهار هل يجوز له الفطر؟ الصائم إذا مرض أثناء النهار هل يجوز له أن يفطر؟ نعم، يجوز له أن يفطر. إذا طرأ عليه المرض له أن يفطر بالمرض وإن كان أصبح صائما. فإذا برئ في أثناء النهار فهل يلزم أن يمسك ما بقي من اليوم؟ لا يلزمه أن يمسك. لماذا؟ أخذنا قاعدة وفائدة. كل من أبيح له الفطر ثم زال عنه، كل من أفطر في رمضان لعذر يبيح ذلك ثم زال عنه، لا يلزمه ماذا؟ أن يمسك بقية اليوم. ثم أخذنا مسألة صيام المريض في رمضان غير رمضان، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، لأن رمضان قلنا وقته مضيق، وهو إنما رخص له تخفيفا في الفطر، فإذا لم يريد الأخذ بالتخفيف يلزم أن يصوم رمضان. نواصل نقرأ. هذا الأمر الأول مما يدخل تحت هذا الشرط هو القدرة على الصيام. الأمر الثاني الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام، لا يطيقانه أصلا، أو يطيقان الصيام مع مشقة شديدة. الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام أصلا، أو يطيقان الصيام مع مشقة شديدة، فهذا بالإجماع لهما الفطر، وقد نقر الإجماع غير واحد من أهل العلم. وإذا كان لهما الفطر معناه أنه لا يلزمهما الصيام، وعلى ذلك فلا يلزمهما القضاء، لأن القضاء إنما يلزم من يلزمه الصيام. إذن الشيخ الكبير والمرأة العجوز ليس عليهما صيام إذا لم يقدر عليه أو شق عليهما مشقة شديدة. بقي هل يلزمهما الفدية الذي هو إطعام مسكين عن كل يوم؟ هذا في قولان لأهل العلم، وهي مسألة طويلة الخلاف، وحاصل ذلك أن فيها قولين لأهل العلم. القول الأول أنه يلزمهما الفدية، والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا قول جمهور العلماء. هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وقال به من التابعين كثير كعكرمة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس، وكل هؤلاء من أصحاب ابن عباس. وأيضا قال به ابن المسيب وقتاده وشريح والحسن وغيرهم، جماعة كثير من التابعين. وصح هذا القول عن ابن عباس في صحيح البخاري. من قوله صح أيضا عن أنس في سنن الدارقطني. وصح أيضا عن قيس ابن السائب في سنن الدارقطني أيضا. وجاء عن أبي هريرة عند الدارقطني والبيهقي، إلا أنه من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث وضعيف. وجاء عن علي رضي الله عنه عند الطبري في التفسير، ولكنه أيضا من طريق الحارث الأعور، والحارث الأعور قد اتهم بالكذب. فصح عندنا من الصحابة عن ابن عباس وأنس وقيس ابن السائب، وذكره النووي في شرح المهذب عن ابن عمر، ولم أقف على إسناده. قال ابن حزم ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، لا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف من الصحابة. أن الشيخ الكبير إذا أفطر يخرج فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. استدل هؤلاء بأدلة من هذه الأدلة، استدلوا بقراءة عبد الله ابن عباس، فقد كان يقرأ هذه الآية وعلى الذين يطيقونه يقرأها وعلى الذين يطوقونه. وقراءته هذه في صحيح البخاري أنه كان يقرأ كذلك وعلى الذين يطوقونه، وكان يفسرها يطوقونه أي يتكلفونه. فيقول في تفسيرها، يقول هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا لم يقدر على الصيام. قالوا فالله تعالى قال في هؤلاء وعلى الذين يطوقونه فدية، أي على الذين يتكلفونه ويشق عليهم فدية ليس عليهم الصيام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح عمدة الفقه، نقرأ من أحب يأخذ من مصدره، هو في شرح العمدة في المجلد الثالث صفحة 201، قال وهي قراءة صحيحة عنه، يعني ابن عباس. والقراءة إذا صحت عن الصحابة كان أدنى أحوالها أن تجري مجرى خبر الواحد في اتباعها والعمل بها. لن يقول تجري مجرى خبر الواحد، لأن قارئها يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك، فإما أن يكون حرفا من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها، ويكون بعد النسخ يقرأ الآية على حرفين يطوقونه ويطيقونه، أو يكون سمعها على جهة التفسير وبيان الحكم، يعني إما يقول سمعها قراءة أو يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا، ليس له أن يجتهد يأتي بقراءة من عنده. فالقراءة إذا صحت عن الصحابي لا تخلو عن هذين الحالين، يقول شيخ الإسلام، إما أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك، أو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها على جهة التفسير وبيان الحكم. قال أو يكون سمعها على جهة التفسير وبيان الحكم فاعتقد أنها من التلاوة وعلى التقديرين فيجب العمل بها. قد ذكر هذا غير واحد، ما ذكره الشيخ الإسلام، ذكر أيضا الماوردي في كتاب الحاوي أن قراءة الصحابي إذا صحت تكون على ذلك. إذن هذا الدليل الأول. قالوا فالآية إذن وعلى الذين يطيقونه على ما قرأها ابن عباس يطوقونه أي يتكلفونه. الدليل الثاني، استدلوا بهذه الآية على القراءة المشهورة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. واستدل بها كذلك ابن عباس رضي الله عنه أيضا كما صح عنه عند الدارقطني بإسناد صحيح. أنه كان يفسر هذه الآية وعلى الذين يطيقونه، قال هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز. ما هو وجه ذلك؟ ما وجه الشاهد منه؟ وجه الشاهد من أن الصيام حين فرض كان الناس مخيرين بين الصيام وبين الفدية مع الإفطار. قال الله تعالى وعلى الذين يطيقون أي يقدرون على الصيام فدية، أي إذا لم يصوموا فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فكان الناس مخيرين بين الصيام وبين الإفطار مع إطعام مسكين مع تفضيل الصيام، فنسخت هذه الآية ولزم الصيام. فالشاهد من الآية أن الله تعالى جعل الفدية التي هي إطعام مسكين عديلا للصيام في أول الأمر، جعله الله تعالى عديلا للصيام. فإذا كان عديلا للصيام، فإذا عجز المكلف عن الصيام بقي عديله ما عدل بالصيام. فمن لم يقدر على الصيام يلزمه ما كان بديلا عن الصيام في أول الأمر وهو الإطعام. هذا وجه استدلال ابن عباس رضي الله عنه بالآية على القراءة المشهورة، قد قرر هذا غير واحد من العلماء. الثالث، الدليل الثالث الذي استدلوا به، قالوا أن هذا هو الثابت عن الصحابة قولا وفعلا. فالقول هو ثابت عن ابن عباس من قوله، كان يفتي به ويأمر به، وهو الثابت من فعل أنس وفعل قيس بن السائب. قالوا ولا يعلم لهم مخالف. ومعلوم أن الإجماع السكوتي يستأنس به، نعم، وإن كان على الصحيح أنه ليس بحجة لكن يستأنس به. ولذا فقد حكى إجماع الصحابة، أي إجماعا سكوتيا، غير واحد من العلماء حكى إجماع الصحابة على وجوب الفدية. ومن حكى إجماع الصحابة على ذلك الماوردي رحمه الله. أيضا استدلوا، قالوا لو نظرنا في الآيات نجد أن الله تعالى ذكر حكم القادر على الصيام في الحال بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا يقدر على صيامه في ذلك الحال، ذكر حكمه. وذكر حكم من لا يقدر على صيامه في الحال ولكنه يقدر على صيامه في المآل بقوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مريض والمسافر لا يقدر على الصيام حالا ولكن يقدرون عليه في ما يؤول إليه الأمر. قالوا فلم يبقى إلا الذي لا يقدر عليه لا في الحال ولا في المآل. قالوا فهذا يستفاد حكمه مما كان الأمر عليه حين شرع الصيام أولا وهو الفدية. أيضا قالوا الكبر عذر يوجب التخفيف فأبيح له الفطر، هو عذر يوجب التخفيف فأبيح معه الفطر. ولكن الصوم له بدل، وبدل الصوم الإطعام في أحكام كثيرة. قالوا فجبرا لهذه العبادة التي هي الصوم التي هي ركن من أركان الإسلام إذا عجز عنها أتى ببدلها. هذا ما استدل به أصحاب القول الأول الذين قالوا يجب الفدية لمن عجز عن الصيام. هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وعليه الفتوى عند أهل العلم في هذا الزمان، هو الذي يفتي به أئمة العصر كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. القول الثاني في هذه المسألة قالوا لا يلزمهما الفدية، لا يجب عليهم الفدية. ومنهم من قال يستحب لهم الفدية، ومنهم من لم يصرح بالاستحباب بل قال لا تجب عليهما فدية. وهذا مذهب الإمام مالك، وهو الذي صرح بالاستحباب، قال لا تجب ولكن تستحب عملا بآثار الصحابة، وهو أحد قولي الشافعي. وهو مذهب الظاهرية، مذهب داود وابن حزم، وقال به أبو ثور. وذكره ابن عبد البر عن جماعة من التابعين، ذكره عن القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله ومكحول الدمشقي وربيعة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن عبد العزيز، وذكره رواية عن قتادة. واختاره هو أي ابن عبد البر رحمه الله. ومن أشهر من استدل له ونصره ابن حزم في المحلى، وأيضا ابن عبد البر في التمهيد. استدلوا بأدلة. مما استدلوا به قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قالوا فالتكاليف الشرعية تابعة للقدرة والوسع، فإذا كان لا يقدر عليه ولا يطيقه لا يكلفه الله تعالى به، يسقط عنه. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، قالوا فالأصل حرمة المال، فلا يجوز أن يغرم أحد في ماله بما لم يأتي به نص ولا إجماع، كوننا نلزمه بالفدية تغريم له في ماله قالوا لا يكون إلا بما فيه نص أو إجماع، وهنا لا نص ولا إجماع. أيضا استدلوا بالقياس على الطفل، قالوا الطفل الذي لا يقدر الصيام والمجنون لا يجب عليه ولا يلزمه بدل عنه فدية، فكذلك هذا إذا عجز عنه لا يجب عليه فدية. والأقرب من هذين القولين هو القول الأول. وأما قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الذي استدل بأصحاب القول الثاني فلا ينافي هذا القول، فهم قالوا لا نكلفه الصيام، إذا كان لا يستطيع لا نكلفه به لكن نكلفه فدية، وإذا كان لا يستطيع فدية لا نكلفه بها كما سيأتي. قالوا لم نكلفه صياما حتى يستدل بهذه الآية، وأيضا إذا عجز على الفدية لا نكلفه الفدية، فإذن هو لا يكلف إلا ما يطيق فلا ينافي هذه الآية. وأما قياسه على الطفل فهذا بعيد، فإن الطفل غير مكلف مرفوع عنه القلم، فلا يصح قياس إنسان مكلف على إنسان غير مكلف. فالشيخ الكبير من أهل التكليف، وإنما يسقط عنه الصيام للعجز، فالقول الأول أقرب. بقي إذا كان معسرا لا يستطيع الفدية، شيخ كبير لا يقدر الصيام ولا يقدر أن يطعم كل يوم مسكينا. فجمهور العلماء على أنها تسقط عنه، واستدلوا بهذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قالوا فلا واجب مع العجز. قالوا والإطعام ليس له بدل حتى ننقله إليه، إذا عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام سقطت عنه. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين. والقول الثاني قالوا تبقى في ذمته، إذا عجز عنها ذلك الحال تبقى في ذمته حتى يحصل له اليسار، فإن تيسر أمره لزمه أن يخرجها وإلا فلا. وهذا مذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة. والقول الأول أرجح أنها تسقط عنه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة مقدار الفدية، إذا أطعم إذا لم يصم وأراد الإطعام فكم يطعم؟ أما إن دعا مسكينا كل يوم أو في الأسبوع 7 مساكين أو في 10 أيام 10 مساكين فاللازم أن يطعمهم حتى يشبعوا، فهذا الظاهر إذا دعا من يأكل في بيته أو في مكانه فيطعمهم. وهذا الذي صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كان إذا لما كبر يفطر، فكان في آخر ليلة من رمضان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم الخبز واللحم. فإذا دعاهم إليه يطعمهم حتى يشبعوا، فإذا لم يدعهم وأراد أن يدفع إليهم فهذا اختلف فيه العلماء على عدة أقوال، وليس قول من هذه الأقوال عليه دليل صحيح فيما أعلم. وأحسن ما يقال في ذلك أنه يلزم مد لكل مسكين، لأن هذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا قول الشافعي والأوزاعي وقال به طاووس وسعيد بن جبير، وهو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما في سنن الدارقطني أنه يطعم كل يوم مسكين مدا مدا. هناك أقوال أخرى فيها تفاصيل، هذا القول هو الذي ثبت عن الصحابة وهو أحسن ما يؤخذ به. والمد الآن أكثر من 0.5 كيلو قليلا، في الغالب أن 0.5 كيلو يكفي الواحد، أيضا مما يتعلق بذلك لو صام الشيخ الكبير تكلف الصيام وصام فإنه يجزئه ولا فدية عليه، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك. إذا تكلف وصام فإنه يجزئه ولا فدية عليه كما قلنا في المريض. أيضا يتعلق بهذه المسألة ما إذا قدر على الصيام بعد ذلك، مع أن هذا بعيد يعني أن يكون، لأن الشيخ الكبير إذا قد بلغ كبرا لا يستطيع الصيام فليس حاله إلا إلى الوراء، لا يتحسن، هذا الغالب. لكن لو وجد أنه شيخ كبير لا يطيق الصيام عجز ثم تحسن وقدر على الصيام، فما الحكم فيه؟ الحكم فيه نقول كما قلنا في المريض الذي لا يرجى برؤه، إن كان قد أدى الفدية فلا صيام عليه وتجزئه، وإن كان لم يؤدي الفدية فيصوم. أيضا ينبه على أن المريض مرضا لا يرجى برؤه له نفس الحكم، لأنه سبق معنا حكمه قلنا سيأتي. فالمريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير، يلزمه الفدية. بالنسبة للفدية ليذكر أهل العلم أن له أن يخرج كل يوم بيومه، ولو أن يخرج الفدية عن جميع الشهر في آخر الشهر، له في كل يوم أن يطعم مسكينا، أو يؤخر الإطعام إلى آخر رمضان ثم يطعم 30 مسكينا، أو يطعم في 5 الأيام 5 مساكين، أو في 10 الأيام 10 مساكين، وهكذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.